والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان حديثنا بالأمس عن العبادة في تعريفها وبيان أهميتها ومنزلتها من الكتاب ومن السنة، بل بينا أنها هي غاية التكليف، أخذا من قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ومن قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنها هي غاية الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أخذا من مثل قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ومن مثل قوله تعالى في حق كل نبي أنه قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالها نوح وقالها هود وقالها صالح وقالها لوط وقالها شعيب وقالها جميع رسل الله عليهم أفضل الصلاة والسلام. وبعد هذا، بعد البيان لتعريف العبادة وشمولها وأنها لا تنبع من تقاليد أو معتادات الناس، كما أنها لا تخضع لمستحسنات عقولهم، وإنما هي متوقفة على النص الشرعي من الكتاب ومن السنة. نذكر في هذا اليوم الأصلين العظيمين اللذين تنبني عليهما العبادة، أيضا أخذا من قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يتبين من هذه الآية أن هناك أصلين ومبدأين تقوم عليهما العبادة، لا تصح إلا بهما، ولا يعتد بها شرعا إلا بتوفرهما. الأول الإخلاص، يعني أن تكون العبادة لله، على معنى أن يفرد الله وحده بالعبادة، فهذا يظهر في أمرين أيضا جليين: الإخلاص الذي هو بعد عن الرياء، والإخلاص الذي هو نفي الشرك عن الله عز وجل. هذا هو الجانب الأول جانب الإخلاص بشقيه: الإخلاص في مقابلة الرياء، والإخلاص في مقابلة الشرك بغير الله أو شرك أن يشرك مع الله غيره. الأصل الثاني: حنفاء، يعني متبعين. إذن هو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكون العبادة ولا تصح ولا تعتبر عبادة شرعية ما لم يتوفر فيها هذان الأصلان: الإخلاص والمتابعة. وسوف بإذن الله نبسط القول في هذين الأصلين لأهميتهما. أما الأصل الأول وهو الإخلاص، فهو أمر أساسي لا تصح العبادة إلا به ولا تعتبر أبدا، ومن عبد الله غير مخلص فإن عبادته مردودة عليه: قل الله أعبد مخلصا له ديني. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. حتى المشركون في أزماتهم وفي إحاطة الأشياء بهم وعجز ما تعلقوا به من دون الله عن أن يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا، يتوجهون إلى الله مخلصين، كما حكى الله عز وجل عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن الإخلاص في العبادة ركن أساسي، ولا تقبل العبادة إذا تجردت عن الإخلاص وعاريت عن الإخلاص. والإخلاص فيه جانبان، أو يظهر في جانبين، أو يتمثل في جانبين. الجانب الأول جانب الرياء، والرياء على نوعين: رياء مخرج من الملة بالكلية، وهذا هو رياء المنافقين، وهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وقد قال الله عز وجل عنهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال في مقام آخر: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لأن عبادتهم عارية عن الإخلاص. لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لأنهم لا يصلون لله وإنما يصلون مراءة للناس. ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لأنهم لا ينفقون لله، ولهذا لابد في النفقة أن تكون لله خالصة لله. الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء، في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل معي من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فجانب الرياء فيه ما هو محبط للعمل بل مخرج من الملة، وهو رياء المنافقين. وفيه ما هو دون ذلك، يعني لا يخرج من الملة ولكنه يحبط العمل الذي يقارنه، وهو ايضا يبقى علامة من علامات النفاق الرياء، حتى وان لم يكن في بعض صوره مخرجا من الملة لكنه يبقى علامة من علامات النفاق. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي رواية: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. إذن هذه من علامات النفاق الكذب، لأن الكذب خداع ومخادعة، وكذلك نقض العهد وعدم الوفاء به، وكذلك الفجور في الخصومة، يعني الكذب في الخصومة سواء كان بأيمان أو بغير أيمان، كل ذلك من علامات النفاق، وهو يدل على تعري القلب عن الإخلاص وعن الخوف من الله وحده، لأنه لو لم يخف إلا الله لم يكذب ولم يفي ولم ينقض العهد ولم يفجر الخصومة، لكنه لما خاف الناس وتعلق بغير الله، إما أن يكون تعلق بأطماع مادية، وإما أن يكون خشية الناس أكثر من خشية الله، فألجأه هذا إلى مثل هذا. بينما لو صح إيمانه وصدق خوفه من الله وحده وصدق تعلقه بالله وحده لما لجأ إلى مثل هذا. ومن هنا كان الكذب ونقض العهد والفجور في الخصومة وخلف الوعد من آيات النفاق. وإن كان العلماء رحمهم الله يقسمون النفاق إلى نوعين: نفاق اعتقادي وهو المخرج من الملة، ونفاق عملي وهو الذي يحبط ما قارناه من العمل. ونحن لسنا بسبب بسط القول في النفاق وأنواعه وصوره وفروعه، لأن المقام لا يتسع لمثل هذا. الجانب الآخر من جوانب الإخلاص هو إفراد الله بالعبادة، يعني أن لا يشرك مع الله غيره. الكفار كانوا يشركون مع الله غيره، وشركهم لم يكن لأنهم يعتقدون في المعبودات التي يعبدونها والأصنام التي يتخذونها، لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق أو أنها ترزق أو أنها تحيي أو أنها تميت أو أنها تنزل الغيث، لا يعتقدون ذلك، إنما يعتقدون أن لها عند الله جاها وأنها تقربهم إلى الله زلفا. هذه هي عقيدة الكفار في معبوداتهم، ليسوا يعتقدون أنها تنفع وتضر وأنها، وإنما يعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفا. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، يعني يتخذونهم وسائط بينهم وبين الله، يتخذونهم وسائط ويتخذونهم شفعاء يشفعون لهم عند الله عز وجل. القرآن جاء لينفي هذا كله، جميع أنواع الوساطات وجميع أنواع الشفاعات وجميع اتخاذ بين الله وبين خلقه وسائط، هذا منفي نفيا تاما. لا يصدق توحيد العبد ولا يصدق إيمان إلا أن أن يعتقد أنه ليس بينه وبين الله واسطة أبدا، بحيث يرجوه من دون الله أو يدعوه من دون الله أو يتعلق به من دون الله أبدا. من اعتقد هذا فهو مشرك كافر. أما الوسائط بمعنى الوسائل فهذا فيه تفصيل. مثلا نحن نعتقد أن الأنبياء وسائل بين الله وبين خلقه. ما معنى وسائل؟ يعني يبلغون رسالات الله ويبلغون قضايا التشريع، هذه وسائل صحيحة ووسائط معتبرة أنهم الله عز وجل أرسل رسلا واصطفى من الملائكة ومن الناس رسلا يبلغون رسالات الله، هذا نوع من الوساطة ونوع من الوسيلة. معلوم أن هذا ليس محل نظر ولا إشكال. كذلك أيضا التقرب إلى الله بصالح العمل، هذا وسيلة مشروعة أن نتقرب إلى الله بأعمالنا، نعمل العمل الصالح ونرجو أنه ينفعنا، نرجو أنه ينفعنا. لكن هذا كله لم نعلمه إلا من الله، هو الذي بفضله ورحمته جعل الدرجات في الجنة وجعل حسن الثواب مترتبا على أعمالنا الصالحة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن هذا النوع من التوسل بالأعمال الصالحة هذا معلوم أنه لا إشكال فيه. أين يأتي الإشكال في اتخاذ الوسائط؟ يأتي الإشكال أن نتخذها من دون الله ومن غير إذن الله، فالشفعاء اتخاذ شفعاء من دون الله هذا ينافي التوحيد. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، ويقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. كم هو جميل أن نقف عند هذه الآية، فإنها تبين حقيقة الإخلاص الذي نريد أن نتحدث عنه. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الذين يدعون من دون الله، الذين يشرك بهم من دون الله مهما كان هذا نوع الشرك، سواء كان في أنبياء في أولياء في ملائكة في غيرهم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. معلوم علما يقينيا أن أي مخلوق كائنا من كان مهما علت منزلته وعلى قدره عند ربه وشرف عند عند ربه فإنه لا يبلك في السماوات ولا في الأرض مثقال ذرة. حتى محمد صلى الله عليه وسلم وأولو العزم من الرسل وسائر الأنبياء لا يملكون أي شيء في السماوات ولا في الأرض، بل أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقرر لأمته أنه هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. إذن هذا قضية مهمة في التوحيد، أن نعتقد اعتقادا يقينيا أن ما في هذا الكون كله من عظيم الخلق ودقيقه وجليله صغيره وكبيره أجرامه أفلاكه ذراته كلها لله وحده، لا يملك أحد منها شيء. وهذا معروف، معروف عند 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 جميع العقلاء، حتى الكفار يعلمون أن لا يملك أحد في هذه الدنيا في تصرف في خلق في إبناء في إيجاد، أبدا ما أحد يملك. الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الإيجاد، وهو الذي يملك الخلق، وهو الذي يملك الفناء، وهو الذي يملك التدبير والتغيير والإزالة والخلق والإنشاء، كلها لله وحده. أبدا لا يملك أحد أن يخلق ولا أن يرزق ولا أن يحيي ولا أن يميت ولا أن يخفض ولا أن يرفع ولا أن ينزع ولا أن يعطي. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، كله لله لا يملكه أحد. يجب أن تستقر هذه العقيدة في النفوس، لا يملك أحد شيئا دون الله عز وجل أبدا، مهما كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا لا يملكون أبدا. ومع الأسف أن الانحراف حتى وصل إلى هذه الحالة، وصل في بعض الناس أن يعتقد أن الأولياء يقدمون ويؤخرون، حتى وصل إلى أنهم يعتقدون أنهم حتى يؤخرون الآجال، وحتى قالوا عن عبد القادر الجيلاني رحمه الله أن امرأة فقدت ولدها ومات ولدها وبكت، فجاءها لعبد القادر الجيلاني وأنه لحق بملك الموت وكان معه الأرواح في جراب وأنه شق الجراب فأخذ الروح وأرجعها إلى ولدها. سبحان الله، وصل الانحراف في العقيدة إلى هذا الحد. إذن مهم جدا أن يتقرر عندنا التوحيد، أن يتقرر عندنا شفاء العقيدة، ألا نتعلق إلا بالله وحده، وأن نعتقد اعتقادا يقينيا جازما بأن كل ما في الكون هو لله، وأن التصرف فيه لله، وأنه لا يملك أحد أن يتصرف مع الله، وأن هذه العقيدة لو اعتقدنا أن أحدا يملك أن يتصرف مع الله هذا شرك، شرك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، ذرة ذرة أصغر الكائنات وأصغر المخلوقات التي يعرفها بنو آدم لا يملكها أحد من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض. ترقى بهم إلى أقل من ذلك، وما لهم فيهما من شرك، يعني لا يملكون ذرة كاملة، بل حتى لا يملكون ولا مشاركة في ذرة، حتى الذرة على صغرها ليس لأحد أنه له شركة مع الله فيها أبدا. الله سبحانه وتعالى له تمام الملك كله أبدا. إذن يجب أن تستقر هذه العقيدة، ما أحد يملك، ونعلم أنه لا يملك أحد لا نفع ولا ضر، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. وفي آية أخرى لا يملك نفع ولا ضر ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا أبدا لا يملكونها. ولم يتخذ ربا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وخلق كل شيء فقدره تقديره ولم يكن له شريك في الملك مهما كان مهما قل هذا الملك ولو كان ذرة وخلق كل شيء فقدره تقديره. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا ولا يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. نفي عن جميع الشركاء. لا الرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أعز الخلائق عند الله لا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف بمن هو دونه؟ فكيف بالأصنام والأحجار؟ كل هذا النفي يستوي فيه جميع المعبودات من دون الله والمدعو من دون الله. إذن مهم جدا فعلا أن يتقرر في نفس المؤمن أن يعلم أنه لا يضر إلا الله ولا ينفع إلا الله، وليس لأحد أن يتصرف في خلق الله وفي كون الله أبدا كائنا من كان مهما علت منزلته وشرف قدره. ويدعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهم من شرك وما له منهم من ظهير. هذا الأمر الثالث، يعني نعم لا يملكون لا ذرة ولا نصفها ولا شرك فيها، أيضا لا يعينون الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حي قيوم قامت به السماوات والأرض، ولا يحتاج إلى معين من خلقه ولا يحتاج إلى ظهير من خلقه. وما له منهم من ظهير. هذه المعبودات والمدعوات من دون الله لا تملك شيئا حتى ولا الإعانة. فالله سبحانه وتعالى غني بنفسه سبحانه، لا يحتاج إلى معونة أحد من خلقه، بل الخلق كلهم عيال عليه وكلهم محتاجون إلى ربهم، والله سبحانه وتعالى هو الغني. إذن هذه قد عقيدة يجب أن تستقر، ما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ثم تأتي القضية الرابعة التي هي نهاية التعلقات التي يتعلق بها المشركون، ما في ملك، ما في شركة في ملك، ما في إعانة، ما في شفاعة. الشفاعة دون الإعانة، الله سبحانه وتعالى لا يعين أحد كذلك لا يشفعون إلا بقيود. الشفاعة لماذا؟ لأن تمام الملك لله عز وجل وتمام القهر وتمام الإرادة وتمام التصرف له وحده. حتى الشفاعة لا يملك أحد الشفاعة، ولهذا قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذا نأتي إلى قضية الوسائل والوسائط التي قلنا فيها قبل قليل. نأتي لقضية الشفاعة على الوسائل والوسائل التي قلنا فيها قبل قليل. الله عز وجل يقول قل لله الشفاعة جميعا،
مع الأسف من الانحرافات في العقيدة عند بعض المسلمين أنهم يتخذون الأولياء وسائل ووسائل يستشفعون بهم إلى الله عز وجل، بينما لو ننظر في قاعدة الشفاعة في القرآن وفي السنة أنها ليست مطلقة. نعم هناك شفاعة لا شك، هناك شفاعة، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عنده شفاعة وله شفاعة، والأولياء والصالحون لهم شفاعات، ولكن ما هي القاعدة؟ نحن نقول عندنا توحيد وعندنا إفراد لله بالعبادة، نعتقد شفاعة لا شرك فيها. كيف؟ حينما تنظر في الشفاعة في الدنيا، الشفاعة في الدنيا يعني الواسطة، تعالى الله عن التشبيه والتمثيل، حينما يكون لك حاجة عند رئيس مصلحة، وزير، مدير، أي جهة من الجهات، تريد توظيف، تريد عمل، تريد قضاء حاجة، وأنت لا تعرف هذا الرئيس